لا ويتنفس. قال بعضهم لعله الذي يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان افضل الامه هم الصحابه، افضل الامه هم الصحابه رضي الله عنهم، لا احد ينساه الصحابه في القضيه. فما عمل من الاعمال؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابك. هو الذي نفس الجهد لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مثل احدهم ولا مثله. الصحابه هم افضل الامه ولا احد يساويهم في الغرب رضي الله تعالى عنه، بسبتهم الى الاسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله وبذلهم انفسهم واموالهم في سبيل الله عز وجل. فلذلك قالوا لا لهم الذين صحبوا، لانهم لا يعلمون احدا افضل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا للاسلام ولم يشركوا بالله شيئا، يعني الذين ولدوا بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اولاد المسلمين وبقوا على الفطره الصحيحه وامنوا بالله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا، لم يقع منهم كفر. ما لهم هؤلاء؟ هذا ايضا في قول الفيض من الشرك، حيث ان الصحابه توقعوا انهم هم الذين يكونون الجنه الى حساب ولا عدل. في قول الفيض من الشرك ولم يشركوا بالله شيئا، ولكن حتى من وقع في الشرك ثم تاب الله عليه واذا احسن صار من افضل المسلمين. توبه يجوز وما قبلها، والله تعالى يقول كل الذين كفروا ان ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. فحتى الانسان لو وقع من الشرك تاب الى الله توبه صحيحه فان الله ينفر عنه ما وقع من الشرك. ولكن هذا توقع ان مواليد الاسلام الذين لم يشركوا بالله شيئا انهم هم المعنيون في الايه. على كل حال من نجح على الاسلام وتاب عليه واثنى عمره في هذا الشهور جعل الخير فيه، وجعل له الخير كثير. وهذا ايضا يدل على المحافظه على الاولاد، محافظة على فطرتهم، ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هذا يدل على وجود تربية على الإسلام، تربية على التوحيد، وتشجيع العقيدة. في ناس اليوم ما كلهم العقيدة، يدعون أنهم من الدعاة وأنهم ولكن العقيدة أمرها سهل، ولا تكرار بعقائدهم، ولا يهتمون بأمر الشرك، ومن هذه الاجتهادات ومنهم بعد يقول هذا هؤلاء الجهال. المهم انهم لا يهتمون بالدعوه للتوحيد والتحذير من الشرك وتصحيح العقائد. هذا يقول لعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا الا اياه، دل على خطر الشرك، دل هذا على خطر الشرك، وان الانسان لم يولد في الاسلام هذا لا يحصل، لا بد ان يسلم من الشرك، ولا يسلم من الشرك الا اذا عرف وعرف طرقه حتى يتجلل ويحذر منه. اما انسان يجهل الشيء فهو يقع فيه لانه ما يجهل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انما ترقب عرى الاسلام امه العروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكيف يسالوا عن الشر لخافت ان يقع عليه. هذا امر عظيم جدا، الاهتمام بامر عقيده والخوف من الشرك. وياتي ياتي بعد هذا الباب هذا الخوف من الشرك، ومن خاف من الشرك فانه يهرب منه، ولا يمكن يهرب منه الا اذا عرف من اين ياتيه هذا العدو ومن اين يدركه. فهذا امر عظيم. لعله الذين ولدوا بالاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، ذكروا ما بحثوا فيه وما قالوا فيه والاجتهادات التي أبدوها حول هذا الأمر، هذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بحث عن تفسير القرآن، بحث عن تفسير الحديث حتى نعمل به ونتبع به. إذا بلغت النص فابحث عن معناه من أجل أن تعمل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم بالرقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم بالرقية، ولا يسترقون يعني ولا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم بالماء لأجل العلاج، ولا يتطيرون. تطير هو التشاؤم بالطيور، تشاؤم بالطيور وغيرها، أو بالحيوانات أو ببعض الآدميين، ثم يرجع عما عدل عليه. إذا أراد سفر إذا الطير يطير إلى جهة معينة، سواء في الجمل الجمالك والدوالك والنطيق إلى حاجة جاهلية، إذا رأوا الطائر يطير إلى جهة وجهوا عن السفر، لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. هذا الطيرة، الطيرة أمام الله تعالى وجهه. فإذا رأوا الطير على غير الجهة التي يريدونها قالوا: السفر لهذا الطير، ثم رجعوا، لأنه لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. إذا رأوا ثعلبا أو رأوا ما يرون أو سمعوا كلمات تشاءموا بها وتركوا ما عزموا عليه خوفا أن يصيبهم شيء من جراء ما سمعوا أو رأوا، فله أما التفاؤل فهذا مشروع، فلمن يفاؤل يحبه الله، لأن الفاعل كله ظن بالله سبحانه وتعالى. وأنا المؤمن كان يمكن ينشط مع الفاعل، ينشط مع الفاعل، أما الطيرة تكفيه وتركه. فلا يلتمع واحد من الثالث ومريض مثلا الفاعل الثلاثة غير ذلك، لأن هذا حسن ظن بالله، أو كان يضيع شيء من المال، يسمع واحد يقول يا واجب، يعني فيتفاءل سيجد ضالته. على الشيطان، لأن لا يكون ظن بالله سبحانه وتعالى، خلاف القرآن له سوء ظن بالله ولا يجب أحسان الله. قال: هم الذين لا يتقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يتقون. لماذا؟ لأن طلب الرقية من الناس هذا سؤال، والسؤال فيه ذلة، فهو مستغنون عن الناس ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد، أن الإنسان لا يسأل الناس، لأن السؤال سؤال الناس فيه ذلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته من على راحلته ينزل ويقول، ولا يقول أحد لا يريد صوته، لأنهم يريدون الاستغناء عن الناس. سؤال الناس، سؤال أهل العلم عما أسلم، هذا واجب، بل وعلى الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال عن العلم النافع وعن أمور الدين هذا واجب، لأن الله أمر به. أما سؤال التعنت والاستكبار وتعزيز المشؤوم فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ليس عن هذا، وإنما هو عن العظمة والعظام التي يفهم ويعرف إلى المشؤوم، هذا لا يجوز، حرام. السؤال الدنيا سؤال المال هذا يكون للحال، إذا كان مثال مقرر فإنه يجوز له أن يسأل الله حتى ترتفع ضرورة الغرور. أما سؤال الإنسان الناس وهو غني فهذا حرام، وسأل الناس مبكرا فإنما يسأل الجمع فليطل أو يلتل. الذي يسأل من غير حاجة على حرام، فإنما يصلح سؤال الناس الأموال قد الحاجة. فكان الإنسان يحمد الحلال على الإصلاح بين الناس، هذا مهم لكن الحد دائما يؤدي الحمالة التي تحملها، أو إنسان يصيب بماله وعليه ديون هذا يسأل حتى يكذب مع المسلمين، أو إنسان أصابته فاقة يعني جوع يسأل بقدر ما يكذب جوع فقط، ثم عدا ذلك فإنه لا يجوز مسألة الله. الحاصل ما نحن فيه، وكذلك يسأل الناس الاسترخاء طلب الرخص الى الامر على الشرطه، هل في حاجه للمخلوق؟ في سؤال عن سبيل العمل، فهم تركوا هذا، تركوا هذا لان السؤال مكروه، هم تركوني كراهتي، ولا يكتبون كذلك لا يطلبون من غيرهم ان يكتبوهم للنار، ان كيد النار هذا نوع من انواع الشرك، هذا نوع من انواع الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، شربة عجل أو شربة محجل أو خيط بنار، وأنا أنهى أمتي عن النار، وأنا أنهى أمتي عن الخيط، أو أنا في رواية أخرى وأنا أكره الخيط، أكره الخيط. فالخيط عباده مباح ولكنه إذا طلبته من غيرك لأن يكون بك يكون ذلك مكروها لأنه لا يفعل مسألة الناس، مسألة الناس. فهؤلاء يقولون هل استحقوا هذه السلسلة لأنهم تركوا أمورا مكروها وإن كانت مباحة، تركوها وإن كانت مباحة نظرا لما فيها من الحاجة إلى الناس، أو تركوها استرداد عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، لا يستقون ولا يستقون، وأما ولا يتطلعون فهذا شرك تماما، هذا شرك تركوه لأنه خطوة من شرك، فهم تركوا الشرك الأكبر وتركوا الشرك الأصغر الذي هو سؤال الناس من أي حاجة أو بحاجة هم إلينا عنها. وقد سبق لنا أن السابقين من هذه الأمة هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، هؤلاء هم السابقون تركوا بعض المباحات من باب الاختيار، من باب الاختيار هؤلاء هم منهم السابقون لأنهم تركوا هذه المكروهات، تركوا هذه المكروهات لا نزل في عبد المسلمين وإن كانت جائزة ومباحة، لذلك وصلوا إلى هذه المطلقة العظيمة العظيمة التاريخية. أما الرقية أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية لا يرقون هذا غير صحيح كما نبه عليه الصلاة والسلام، رواية لا يرقون غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى رقي، والصحيح لا يسترقون يعني لا يسترقون من غيرهم أن يرقيهم. عرفنا وجه الصرف في هذه الأمور أنهم تركوها من باب التورع والاستماع للناس لأنها أمور مكروهة، السابقون هم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، هؤلاء منهم يدعون العلم الذين يدعون الجنه ولا كتاب ولا علم. يبقى قضيه التداوي بامور غير مكروهه، تداوي مباح، تداوي بامور غير مكروهه، الحبوب مثلا في الاعشاب في اجراء العمليات الجراحيه، الاحصان استئصال الأوهام أو الجوانب الأنعاء وما ذلك، هذا مباح، مباح من غير كرامة، يأخذ من غير براءة، لأنه ليس فيه حاجة إلى أحد، ليس فيه حاجة، ما تطلب من أحد العالم عز وجل. تبذل الثمن تشتري الدواء، تبذل الثمن تشتري الدواء، أو مثلا تدخل بالمستشفى وتدفع تكاليف العلاج، أو تدفع الدولة، تدفع الدولة، هذا لا بأس، هذا مباح ولا أبدا، لا تراها ولا شيء. إنما المفهوم هو الدواء المباح الذي تسأله بلندن، سأله بلندن إلى بلاد الهند الدواء، أو إلى بلاد الكلية المستشفى على حسابه، هذا هو المفهوم، لا تسأل الناس والاستغناء عن الناس مهما أنت الدواء. أما الدواء الذي ليس فيه ذلة لله ولا فيه سؤال للناس فهذا مباح. ومن العلماء من يرى أنه مستحب، ومن العلماء من يرى أنه مباح، يعني فيه ثلاثة آراء، من يرى أنه مباح على غير حمله مباح التداوي، ومنهم من يرى أنه مستحب كما هو عند الشافعي، رجل في العباد مستحب إذا كان بأمر مباح مستحب، هل فيه منفعة لكل إنسان فلونه هذا يكون مستحب. ومن العلماء من يرى أنه واجب فيه القادم لنفس الإنسان من الخطر. على كل حال هو ليس محرما ولا يلازم ولا ينقص التوحيد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله جاء الا انزل له شفاء، علمه وعلمه وجهله وجهله. وجاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الا تداوى؟ قال تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، تداوى عباد الله ولا تنالوا بحرام. فالدواء اذا كان بامر مباح هو على ثلاثه اقسام، الدواء بامر محرم هذا حرام، الدواء بامر محرم هذا حرام، تداوي المواد المحرمه هذا حرام. والنوع الثاني دواء مكروه، وهو الدواء الذي فيه حاجة إلى الناس، سؤال الناس، هذا مكروه. والثالث مباح، وهو الدواء المباح الذي ليس فيه حاجة إلى أحد، هذا مباح. فمن العلماء من يقصده إلى الوجوب. والتداوي سواء كان مباحا أو مصلحتا أو واجبا لا ينافي التوكل، لأن بعض الدخان يقول لا لا نفس التداوي توكلا على الله، لا موضع فيه الأخذ بالأسباب لا يلزم التداوي سبب، والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به. فكما أنك تتناول الطعام من أجل دفع الجوع، وتتناول الشراب من أجل دفع العرق، وتتناول الدواء من أجل دفع المرض، هذا من الأسباب المباحة، وأخذ الأسباب المباحة لا ينافي التوكل. والذي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يعمل ياخذ بالاسباب، كان ياخذ بالاسباب، كان يلبس الدروع الحاضر عليه الصلاه والسلام، هذا سبب يحمل السلاح ويتخذ الشراسه احيانا يحتاج اليها، وهذه من الاسباب، هذه من الاسباب ايضا رقى ورقي، هذا من الاسباب فعله صلى الله عليه وسلم، ورقي وقعه هذا من الاسباب، وهذا لا يلبس التوكل ابدا. إنما الذي ينافي التوكل هو الأسباب المحرمة، أو ينقص التوكل وهو الأسباب المكروهة، يعني توقف التوكل، وهذا هو الأسباب المكروه هو الذي تركه هؤلاء المكروه الآن. وإلا تقول الناس كانوا يأكلون، كانوا يشربون، كانوا يتزوجون، كانوا يلبسون الثياب عن البرد وعن الحر، كانوا يتركون هذه الأمور، يأكلون من الأسباب المباحة. لا يجب تعطيل الأسباب، ولهذا يقول علي بن المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا عجلكم توكلا ولا توكلكم عجلا، لا تجعلوا توكلكم عجلا. الواحد لا عجز ياخذ السبب يقول انا لم اوكل على الله، لا عجز يروح يطلب الرزق ويعمل يقول أنا متوقع لا هذا ما هو صواب. ولما جعل قوم أنهم مخذول ولا يأكلون معهم طعاما توكلا على الله نهاهم الله عن ذلك قال وتجردوا فإن خير الزاد التقوى أمرهم بالتجرد فنهاهم عن الزاد أمرهم بالزاد زاد السفر كل يوم زاد السفر الرقوي زاد السفر كل يوم طعام الشراب وزاد السفر الرقوي التقوى فإن خير الزاد التقوى هذه قاعدة عميقة ياخذ بالعباد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن الحسن عكاشة بن الحسن الأزدي رضي الله عنه من التابعين إلى الإسلام وحضر شهد غزوة بدر أو بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في حروب الردة حتى قتل يشهد رضي الله عنه في حرب حليفة البدري الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصله في الرحل الصديق ثم تاب صلى الله عليه وسلم وتاب وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا في حروب هذا. فالحاصل انه قام على رجل الجليل الساخر المحصن الاسدي فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعل لي على به مشروعية طلب الدعاء من اهل الشيخ هي مشروعية طلب الدعاء من الصالحين لان هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك دل على جواز هذا طلب الدعاء من الصالحين. قال انت منهم اخبر صلى الله عليه وسلم ان عكاشه من السبعين الالف الذين يدخلون الجنه الى حساب ولا عذاب وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فانه قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل وفي هذا دليل من ادله النبوه على كل اعلام النبوه حيث اخبر صلى الله عليه وسلم ان عكاشه من السبعين الالف وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل مع ترسل إلى الإسلام وشهود إلى بدر وغيرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني قال سبقت بها عكاشة الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرحلة ولكن ما جابهه في كلام يقرأه لم يقل له أنت لم تكن لا تكن أو أنت لست من أهل هذه المنزلة هذا من حسن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل وهي واضحة في المقصود قال سبقت بها عكاشة قال السيف رحمه الله في مسائل هذا في استعمال المعاني يعني الكلمات التي تستعمل الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة لأنه لو قال لا تستحق هذا أو أنت ما تصل إلى هذه المرتبة لحصل عند الرجل انكسار الحجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم الرسول قال تعالى ولو كنت فظا فبما رحمكم من الله لم تلات ولو كنت فظا وعلينا القلب من تظلم القول الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل لما علمه الله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل لا يصل الى هذه المرتبه ولكنه جاء بكلمه لجنه لطيفه ليس فيها تجريح هذا فيه حسن الادب مع المسلمين وعدمها بهدمهم بما يشعرون من الكلمات النابية حتى ولو كانوا على الخطأ بعض الخطأ أو كانوا مثلا ليست لهم يعني منزلتهم ليست مرتفعات فهم وضعهم بكلمات فيها تقييد لخواطرهم فهذا التجريع في نفوسهم قال سبقت بها عكاشة قال حديث عظيم دل على مسائل. دل اولا على جواز الرؤيه من العين ومن الحمى لانه فعله عقيل بن عبد الرحمن واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث دليل على فضل موسى عليه السلام وامته الذين امنوا به. ثالثا فيه دليل على عدم الاحتجاج في الكثره هذه مساله مهمه. ورابعا فيه حكم الصحابه على مسائل العلم ومعرفتها حيث خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي القاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث فيه. قال سيقضي المناظره في العلم رابعا الحديث دليل على كراهيه سؤال الناس لا يسترقون ولا يسرون في قديم كراهيه سؤال الناس وان سؤال الناس فيه تلخيص للصديق أما يستمع عنه فهذا في السماء فلا لم يستطيع لتحقيق الصحيح. ثالثا الحديث دليل على جواز العلاج بالكلب وأنه علاج سببي لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكلب ومقدار الخير لا كل يحسن هذا الشيء. وفيه دليل على ان العين حق على ان العين من الاصابه بالعين حق وانها تعالج بالرقيه ان الاصابه بالعين تعالج بالرقيه وتعالج بما ارسل اليه الاصابه بالعين الكذاب ايضا. فيه دليل على علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أظهر عن عساك من السبعين الألف وقد قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك. وفيه دليل على استعمال المعاريف في الأمور التي يكره مواجهة الناس بها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه وكذلك يجب أن يستعين به عن العلم وعن الدعوة في مخاطبتهم من ذلك. وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب حيث إن سعيد بن جبير طلب من سفيان بن عبد الرحمن الدليل على فعله فلما جاء بالدليل استحسن وقال له قد أحسن من كان إلى من سلم. وفيه دليل على ما ترجم له المخلص هو الشاهد لذلك ان من حقق التوحيد دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب وان تفسير ذلك بان يترك الشرك الاكبر والاصغر ويترك ايضا الامور المكروه تجنبا لله واختيار لعقيدته. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ